قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا مع الوقفات التربوية مع السيرة النبوية، ونتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن صلح الحديبية. وكان في ذي القعدة من العام السادس من الهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم معه 1400 من الصحابة الكرام قاصدا مكة المكرمة، لا من أجل الفتح الأعظم بل من أجل العمرة. فصدته قريش عن البيت وتم الاتفاق على ما عرف يعني في كتب السيرة بصلح الحديبية. وهذا الحديث الذي رواه البخاري عن ابن شهاب قال أخبرني عروة ابن الزبير عن مسور ابن مخرمة ومروان رواه ابن الحكم يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالد بن الوليد بالغميم في خير لقريش طليعة فخذوا ذات اليمين، فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقطرة الجيش فانطلق يركض نذيرا لقريش، وظن الناس صلى الله عليه وسلم أتى من أجل فتح مكة. وصار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية، الثنية اللي هو الطريق بين الجبلين، بالثنية التي يهبط عليهم منها بركة به راحلته، مكان يسمى الحديبية، وفي قال أنه هو الشميس اللي هو المكان اللي فيه الآن موقف السيارات يعني في دخول مكة، حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته، فقال الناس حل فألحت، يعني فقالوا خلأت القصواء، خلأت يعني أبت أن تسير، يعني مثل قولهم يعني حرن الفرس، فيقال الجمال يعني خلأ الجمل أو الناقة، خلأت الناقة، والقصواء هي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي بركت. فقال الناس حل يعني كلمة تقال للناقة إذا بركت من أجل أن تقوم وتسير. فألحت يعني استمرت في الجلوس لم تتحرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. طبعا الذي حبس الفيل تعظيم مكة المكرمة في العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم لحرمة البيت أو لحرمة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، يعني هذا البلد شريف وازداد شرفا بوجود النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيه. وقيل أنت حل أحلت له ساعة من النهار وهي ساعة يعني فتح مكة، ثم عادت حرمتها كما كانت يعني بالأمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بركت القصواء يعني قال ما خلأت ولكن حبسها حابس الفيل، يعني من أجل تعظيم يعني مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياه. ثم زجرها فوثبت، يعني لما تعهد وقال لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم يعني إياه، ثم زجرها فوثبت. قال فعدل عنه حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتربضه الناس تربضا، يعني زي عين بيخرج منها الماء أو بئر بيخرج ماء قليل يعني كل فترة، فلم يلبثه الناس حتى نزحوه. وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه. فمن بركة النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع سهما من كنانته ظلت هذه البئر أو هذه العين تجيش بالماء يعني حتى صدروا عنه حتى ارتحلوا عنه. فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزعي في نفر من قومه من خزاعة، وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة، فكانت قبيلة خزاعة. وذلك لما تم الاتفاق يعني دخلت في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت بنو بكر في حلف قريش، فكانوا هنادين يعني ينصحون النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني يعطونه أخبار يعني العرب. فقال إني تركت كعب بن لؤي، نزلوا على نزلوا أعداد مياه الحديبية ومعهم العود المطافيل وهم مقاتلوك وصدوك عن البيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكن جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم يعني صالحتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس يعني بين بقية القبائل، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا يعني استراح. يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم هو لأن كانت القبائل تنتظر قريش، لأن قريش كانوا وجوه العرب في الجاهلية وفي الإسلام، فيقول إن هم يتركونني بقية القبائل، فإن ظهرت على بقية القبائل إن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس دخلوا يعني أسلموا، وإلا فقد جموا يعني استراحوا من الحرب، وإنهم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي ولينفذن الله أمره. قال بديل فسأبلغهم ما تقول. قال فانطلق حتى أتى قريشا، قال إنا جئناكم من عند هذا الرجل وسمعناه يقول قولا، فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. فقال سفهاؤهم لا حاجة لنا أن تخبرون عنه بشيء. وقال ذو الرأي منهم هات ما سمعته يقول، قال سمعته يقول كذا وكذا، فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقام عروة ابن مسعود فقال أي قوم ألست بالوارد؟ قالوا نعم. قال ألست بالولد، ألستم بالوالد يعني أنتم الوالد يعني اللي هي القبيلة؟ قالوا نعم. قال ألست بالولد؟ قالوا بلى. قال فهل تتهموني؟ قالوا لا. قال ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ فلما بلحوا علي جئتهم، بلحوا يعني تأخروا، جئتهم بأهلي ولدي ومن أطاعني؟ قالوا بلى. فقال فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني آته. قالوا أته. فأتى فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحو من قوله لبديل. فقال عروة عند ذلك أي محمد، أرأيت إن استأصلت أمر قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى يعني هم ظهروا عليك، فإني والله لا أرى وجوها، وإني لا أرى أشوابا من الناس خليقا أن يفروا عنك ويدعوك. فيطعن في الصحابة رضي الله عنهم، يقول أرى أشواب يعني أفراد يعني من كل قبيلة الفرد والفردان، أشوابا من الناس خليقا أن يفروا عنك ويدعوك. فقال أبو بكر أمصص بضر اللات، يعني من باب تحقير اللات من جاء، ومن باب يعني بيان يعني فساد يعني كلمته. والبضر هي الجلد التي تكون في أعلى فرج المرأة. فقال أمصص بضر اللات، أنحن نفر عنه وندعه؟ فقال من هذا؟ قالوا أبو بكر. قال أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. قال وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما تكلم كلمة أخذ بلحيته، والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، ومن باب المدعبة يريدها يكلم النبي صلى الله عليه وسلم أن إيه يعني يأخذ بلحية النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحابة يظهرون يعني قوتهم وتعظيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فالمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر ليلقوذ على الرأس. فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم يعني يداعبه، ضرب يده بنعل السيف وقال له أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع عروة رأسه فقال من هذا؟ قال المغيرة بن شعبة. قال أي غدر، ألست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة صاحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء، أنه أخذ غدرا. ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه قال فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فذلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يختتلون على وضوئه، يعني ما الذي توضأ يعني منه أو ما تصرف من أعضائه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده. نلاحظ أن البركة هنا يعني بالنخامة يتبركون بشعره كما أعطى يعني أبا طلحة نصف الشعر والآخر يعني أمر يقسم على الناس الوضوء، فهذا ما كانوا يتبركون به. أما القول بأنهم كانوا يتبركون بالبول فهذا لم يجئ يعني في يعني شيء، خاصة أن البول حكم آخر غير يعني حكم النخامة وماء الوضوء، فهذا من الجهل ومن بلبلة الناس أنهم كانوا يتوضؤون يتبركون ببول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لم يرد يعني في أي شيء من الأحاديث الصحيحة، ولكن كان إذا تنخم نخامة يتسابقون إليها يتبركون بها. وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يختتلون على وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، ومن يحدون إليه النظر تعظيما له صلى الله عليه وسلم. فرجع عروة إلى أصحابه فقال أي قوم والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت مليكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا، والله إن يتنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. إذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده صلى الله عليه وسلم، وما يحدون إليه نظر تعظيما له، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. فقال رجل من بني كنانة دعوني آته، فقالوا ائته. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن. البدن جمع بدن وهي الجمل أو الناقة، ويطلق على البقرة أحيانا، ولكن هي الأصل البدن هي الجمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد يعني أن يعرفه أنهم يعني أتوا من أجل العمرة ما أتوا لقتال، فأرسلوا البدن وقد قلدت وأشعرت تقليد أنه يجعل في رقبتها يعني شيء يشار إلى أنها يعني مهداة إلى الكعبة، والإشعار هو بيضرب يعني في سنام البعير يكسر جزء من الجلد، أيضا إشارة إلى أنها مهداة للكعبة، بحيث أنها لو ضلت الطريق ورأها أحد يعني يوصلها إلى البيت وتذبح في مكة. يقول فلما يقول هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن فبعثوها له، فبعثت له واستقبله الناس يلبون، فلما رأى ذلك قال سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فلما رجع إلى أصحابه قال رأيت البدن قد قلدت وأشعرت فما أرى أن يصدوا عن البيت. فقام رجل منهم يقال له مكرز ابن حفص فقال دعوني آته، فقال ائته. فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكرز وهو رجل فاجر، فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو قال معمر فأخبرني أيوب عن عكرمة أنه لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم سهل لكم من أمركم. طبعا هو كان في هذا الوقت كافرا كبقية يعني من أتى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استبشر باسم سهيل من السهولة والفعل حسن، أن الإنسان ينتظر الخير من الله عز وجل بسبب وبدون سبب. فقال سهل لكم من أمركم. قال معمر قال زهري في حديثه فجاء سهيل بن عمرو فقال هات اكتب بيننا وبينك كتابا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب فيقال انه علي بن ابي طالب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل اما الرحمن فوالله ما ادري ما هي، ولكن اكتب باسمك اللهم. العرب يعني ما كانوا يعرفون اسم الرحمن، فقال له اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم، أنه قال يا لا يدعوني إلى خطة إلا أجبتهم إليها. ثم قال هذا ما قضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سهيل والله لو كنا نعلم أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لرسول الله، وإن كذبتموني أكتب محمد بن عبد الله. قال الزهري: وذلك لقوله: لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به، يعني يؤدون العمرة. فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، ولكن ذلك من العام المقبل. فكتب. فقال سهيل: وعلى ألا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك، يعني لو أسلم رجل من أهل مكة وذهب إلى المدينة في خلال يعني فترة العقد أو الهدنة يرده إليهم إلا رددته إلينا. قال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما. فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل ابن سهيل بن عمرو، يبدو أنه أراد هذا الشرط من أجل أن يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يأخذ يعني أبا جندل يعني معه وقد أسلم. إذ دخل أبو جندل ابن سهيل بن عمرو يرصف في قيوده، وقد خرج يعني هرب من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين. فقال سهيل: هذا يا محمد صلى الله عليه وسلم أول من أقاضيك عليه أن ترده إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لم نقض الكتاب بعد، يعني لم ننهي المعاهدة. قال: فوالله إذا لم أصلحك على شيء أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأجزه لي. قال: ما أنا بمجيزه لك. قال: بلى فافعل. قال: ما أنا بفاعل. قال: مكرز ورجل فاجر، بل قد أجزناه لك. قال أبو جندل: أي معشر المسلمين، أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما، ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عذب عذابا شديدا في الله عز وجل. في بعض الروايات أن عمر بن الخطاب يعني كان يعني يسير أمامه بالسيف ويعرض له أن يقتله، يقول: إنما دمه دم كلب. قال: فظن بأبيه. قال: فقال عمر: فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ألست نبي الله حقا؟ يعني عمر رضي الله عنه كان يرى أن هذا الاتفاق في غبن فاحش للمسلمين، يعني كيف من أسلم بمكة وذهب إلى المدينة يردوه، ومن ارتد من أهل المدينة وذهب إلى مكة لا يردوه، وكيف أنهم لا يعتمرون هذا العام يرجعون ويعتمرون في العام المقبل. فذهب عمر بن الخطاب قال: فأتيت نبي الله فقلت: ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قال: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن، يعني لماذا نوافق على هذا الاتفاق؟ قال: إني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولست أعصي وهو ناصري. قلت: أليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ أصحاب مشتاقين إلى العمرة ورؤية الكعبة. قال: بلى. فأخبرتك أن نأتيه العام. قال: قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. وتم ذلك طبعا في العام المقبل في عمرة القضاء أو القضية في القادة من سنة 7 من الهجرة. قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال: أيها الرجل، إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يبين الفرق يعني بين أبا بكر وعمر، وكلاهما يعني فاضل، إلا أن أبا بكر كان أعلى من الناس بمقاصد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لو وزن إيمان الأمة بإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر. فقال أبو بكر لعمر: أيها الرجل، إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه، فوالله إنه على الحق. قلت: أليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. قال: فأخبرك أن نأتيه العام؟ راح لنفس إجابة النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. قال الزهري: قال عمر: فعملت لذلك أعمالا. هو قدم الإيه يعني الرأي على النص. قال: فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا، لأن هذا حكم الإيه حكم من صد عن البيت، فإن أحصرتم فما استيسر من الهج، واحد قاصد الحج أو العمرة ومنع من الوصول إلى مكة، فعند ذلك لو استطاع أن يرسل بالهدي إلى مكة يرسل، لو لم يستطع إرسال الهدي فينحر أو يذبح هديه ويتحلل يعني من عمرته، وتكون له يعني يكون له ثواب العمرة، لأن هذه عمرة معدودة من عمرات النبي صلى الله عليه وسلم، عمرة الحديبية، مع أنه صد عن البيت ولم يصل إلى البيت. ولكنه نحر هديه وحلق يعني رأسه. العمرة الثانية عمرة القضية، والعمرة الثالثة عمرة الجعرانة يعني بعد فتح مكة وحصار الطائف، رجع النبي صلى الله عليه وسلم فمر بالجعرانة فأحرم بالعمرة. والعمرة الرابعة عمرته مع حجتي، لأنه كان قارنا في السنة العاشرة من الهجرة، جامع بين الحج والعمرة، فهذه أربع عمرات للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال قوموا فانحروا ثم احلقوا، قال فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات. لهم طبعا كانوا متشوقين إلى العمرة، ولذلك يعني ما قاموا حتى أمره النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقى من الناس أنه أمرهم ثلاث مرات أن ينحروا يعني ويحلقوا. فقالت أم سلمة يا نبي الله أتحب ذلك؟ قال اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حلقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حلقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. ثم جاء نسوة مؤمنات فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر. فنسخ الأمر بالنسبة للنساء يعني اللي ينصرح حديبية، كان يقر على أن كل من أسلم من أهل مكة وذهب إلى المدينة يردوا إلى مكة، ولكن نسخ بالنسبة للنساء، فإذا يعني أمنت يعني امرأة بمكة وهاجرت إلى المدينة ليس لهم أن يردوها إلى مكة مرة ثانية، لا هي تحل لهم ولا هم يحلون لها. وفي المقابل يعطون يعني إذا كانت يعني زوجة يعطون زوجها المهر. يقول فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك فتزوج احداهما معاوية بن ابي سفيان والاخرى صفوان بن امية. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة فجاءه ابو بصير رجل من قريش وهو مسلم، فاسلم رجل من قريش وهو ابو بصير فارسلوا في طلبه رجلين فقالوا العهد الذي جعلت لنا، فدفعوا إلى الرجلين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوفي بالعهد، فخرج به حتى بلغ ذا الحليفة ليمقات أهل المدينة، فنزلوا يأكلون من تمر لهم. فقال أبو بصير لأحد الرجلين هما الكافرين والله إني لأرى سيفك يا فلان جيدا، فاستله الآخر فقال أجل والله إنه لجيد قد جربت به ثم جربت به. فقال أبو بصير أرني أنظر إليه، فأمكنه منه فضربه حتى برد، وفر الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى لقد رأى هذا ظهرا. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل والله صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير فقال يا نبي الله قد والله أوفى الله ذمتك قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد، لو كان معه رجال. وفعلا صار معه رجال بعد ذلك، وكان يهدد يعني قريش حتى هم توسلوا للنبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يضمهم إليه في المدينة خلافا لما اتفقوا عليه. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر، قال وينفلت منهم أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو، فلحق بأبي بصير، فجعل يخرج من قريش رجل قد أسلم إلى لحق بأبي بصير. فكل الذين يسلمون في هذه الفترة يلحقون بأبي بصير وأبي جندل ابن سهيل ابن عمرو، حتى اجتمعت منهم عصابة يعني جماعة، فوالله لا يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحمة لما أرسل، فمن أتى فهو آمن. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فأنزل الله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، يدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، يقول وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم، وحالوا بينه وبين البيت. قال أبو عبد الله يعني البخاري: معرة العر الجرب، تزيلوا يعني انمازوا يعني انفصل يعني تميز المؤمنون من الكافرين. وحميت القوم يعني منعتهم حماية، وأحميت الحمى جعلته حما لا يدخل، وأحميت الرجل إذا أغضبته إحماء. قال ابن القيم: وجرى الصلح بين المسلمين وأهل مكة على وضع الحرب 10 سنين، وأن يأمن الناس بعضهم من بعض. طبعا غدرت قريش يعني في السنة 8 من الهجرة، هذا كان في ذي القعدة يعني من السنة 6 في رمضان، يعني من السنة 8 من الهجرة حدث حرب بين بني بكر وخزاعة، وكانت خزاعة دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حلفه، وبنو بكر مع قريش، فعادت بنو بكر على خزاعة، فعانت قريش بني بكر على خزاعة، فكان هذا نقضا للعهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج بجحافل الإسلام معه 10,000 مقاتل، وفتحوا يعني مكة في رمضان من السنة 8 من الهجرة. فيقول ابن القيم: جرى الصلح بين المسلمين وأهل مكة على وضع الحرب 10 سنين، وأن يأمن الناس بعضهم من بعض، وأن يرجع عنهم عامه، وذلك حتى إذا كان العام المقبل قادمها، وخلوا بينه وبين مكة فأقام بها 3، وألا يدخلها إلا بسلاح الراكب والسيوف في القرب، وأن من أتانا من أصحابك لم نرده عليك، ومن أتاك من أصحابنا ردته علينا، وأن بيننا وبينك عيبة مكفوفة، يعني صدور يعني سليمة، عيبة مكفوفة، وأنه لا إسلال ولا إغلال، يعني لا غدر ولا خيانة. فقالوا: يا رسول الله نعطيهم هذا. فقال: من أتاهم منا فأبعده الله، يعني من ارتد من أهل المدينة وذهب إلى أهل مكة فأبعده الله، ومن أتانا منهم فرددناه إليهم، جعل الله له فرجا ومخرجا، كما حدث لأبي يعني جندل. آيات ومعجزات وأحداث في قصة الحديبية: من ذلك أن بئر الحديبية نزل حتى ما بقي فيه قطرة من ماء، فبصق النبي صلى الله عليه وسلم فيها ودعا، فروى منها الصحابة حتى ارتحلوا. عن البراء بن عازب قال: أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى البئر وقعد على شفيرها، ثم قال: ائتوني بدلو من مائها، فأتي به فبصق فدعا، ثم قال: دعوها ساعة، فأرووا أنفسهم وركبهم حتى ارتحلوا. في رواية أخرى: توضأ وتمضمض ودعا ثم صبه فيها. عن البراء قال: تعدون أنتم الفتح، فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا، ونحن عد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 400، فنزحناها فلم نترك فيها قطرة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاها، فجلس على شفيرها، ثم دعا بإناء فتوضأ، ثم مضمض ودعا، ثم صبه فيها، فتركناها غير بعيد، ثم إنها أصدرتنا ما شئنا نحن وركابنا. من ذلك أنه لم يبقى عند الصحابة ما إلا ركوى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع يديه في ركوى علبة ماء، فنبع الماء من بين أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم. قال جابر: عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة، فتوضأ منها، ثم أقبل الناس نحوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لكم؟ قالوا: يا رسول الله، ليس عندنا ماء نتوضأ به ولا نشرب إلا ما في ركوتك. قال: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الركوة، فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون. قال: فشربنا وتوضأنا. وطبعا هذا أبلغ في الإعجاز من ضرب موسى بعصاه الحجر فانفجرت منه 12 عينة. من ذلك أنه شرع فدية الأذى. عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقمله يتنافر على وجهه، فقال: أيؤذيك هوامك؟ قال: نعم. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق وهو بالحديبية، ولم يبين لهم أنهم يحلون يعني بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة، فأنزل الله الفدية، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة، أو يهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الاستسقاء بالأنواء، واعلموا أن هذا من الكفر. عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأصبنا ماء ذات ليلة، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ثم أقبل علينا فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مطرنا برحمة الله ورزق الله وفضل الله فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنجم كذا فهو مؤمن بالكوكب كافر بي. نكتفي بهذا القدر، أقول قبل هذا: أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.